فمستمد القواعد هو من الفروع وأدلتها. وهنا يحسن التعريس على مسألة وهي فيما يتعلق بفتاوي الأئمة، فلا بد من وضع ضوابط في الأصل ينطلق منها الأئمة قبل وجود القواعد الفقهية. والإطار الأول الذي انطلقوا منه هو إطار الورع والخوف من القول على الله بغير علم، ولذلك كان مسائل الفتوى من أحرج الأمور عندهم، والذين يتكلمون في النوازل الشديدة اشتهروا لقلة أعدادهم وندرتهم في العالم الإسلامي طوله وعرضه عبر التاريخ. وقد ذكرنا في الماضي خطر الفتوى وعظم شأنها، وأن علي بن أبي طالب قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. وأن فقهاء المدينة السبعة كانت تتيهم النازلة يتحامونها فيما بينهم حتى ترجع إلى الأول. وأن مالكا كان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وكان ابن دريد يقول: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قد روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا أدري نصف العلم، فلا أدري هي نصف العلم. وقد حصل عندنا أن رجلا من المشاهير بالعلم المعروفين به وكان صاحب حدة وشدة، لقيه رجل آخر دونه في العلم فأراد أن يهدئه في مجلس، فقال: أنا أعلم منك. قالها إبليس قبلك. فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، في أي شيء أعلم مني؟ أفي المنقول أم في المعقول أم في كذا أم في كذا؟ وانطلق وهو مغضب. فأجابه الرجل فقال: أعرف نصف العلم وأنت لا تعرفه، فأنا أعرف لا أدري وأنت لا تعرفها. فأسقط في يديه وسكت. ومثل هذا ما يقوله شيخنا في المحاضرات، يقول: نتفق على تحمل العلم، فعلي نصفه وعليكم نصفه، وعليكم أنتم أن تحسنوا السؤال، وحسن السؤال نصف العلم، وعلي أنا أقول لا أدري ولا أدري نصف العلم. فيجتمع العلم كله، نصف العلم لا أدري ونصف العلم حسن السؤال نصف العلم. وكان كثير من السلف يكرهون الاستفتاء في النوازل التي لم تقع، وكان مالك أشد الناس تخويها من ذلك، فيقول: دعوها فإن لها أهلا يعاصرونها وهم أدرى بها. فكان إذا سئل عن مسألة سأل: هل وقعت أم لم تقع؟ ويقول: لست من الأرائتيين. الأرائتيون هم الذين يقولون: أرائت لو كان كذا. وقد وضعوا ضوابط لوجوب إجابة السائل، فلا بد أن يكون السائل صاحب المسألة أو تتعلق به. فإن كان السائل محتسبا ليس صاحب المسألة ولا تتعلق به، فيعتبرونه فضوليا إن لم يكن طالب علم، فلا تجب إجابته. ثم لا بد أن يكون السائل عارفا بالمسألة، فإن كان جاهلا ببعض تفصيلاتها أو لا يفهمها فلا يجاب عنها. ثم لا بد أن يكون المسؤول كذلك عارفا بحكمها، فإن كان جاهلا به لم يجوز له التحدث فيه. ولذلك كان كثير من أهل العلم يقول: لا تسألوني في باب كذا وباب كذا، فلا أحسنها. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بينكم، يقصد ابن مسعود. وعدد من أهل العلم كانوا يتفادون الإفتاء في مسائل لم يشاهدوها لم يشهدوها، فمن لم يحج منهم لم يكن يفتي في مسائل الحج، ومن لم يمارس الجهاد لم يكن يفتي في مسائل الجهاد. وهكذا في الأمور المعاصرة كأمور الدعوة التفصيلية، فمن لم يكن من أهل هذا الشأن لا يحل له الإفتاء فيه، لأنه لا يمكن أن يحيط بمتطلباته ومداخله، ولا يجوز أصلا استفتاؤه عنه. ولهذا تجدون من هو على نصيب من العلم يستفتيه من لا يقارن به في العلم في مسائل من تفصيلات أمور الدعوة في زماننا، فيفتي فيها فتوى يعرف السائل أنها من الخطأ البين، أنه لا علاقة له بهذه الأمور التفصيلية ولا اطلاع له عليها. كذلك لا بد أن يكون السائل مكلفا في وجوب الفتوى، وأن يكون المسؤول مكلفا لأنه الذي يجب عليه الفتوى كذلك. كذلك أن يكون خاف فوات النازلة، فإن كانت النازلة في متسع من الوقت لم يجب عليه تعجيل الفتوى فيها، إن كان يحيلها إلى غيره. كذلك أن تتعين عليه لا يكون في البلد من يفتي فيها على الوجه الصحيح إلا هو، فإن كان في البلد من يستطيع الإفتاء فيها على الوجه الصحيح لا علم وورع أحالها عليه، جاز له الإحالة عليه. وإن خشي أن يكون ذلك ناقص ورع أو ناقص علم بها لم يحل له إحالتها عليه. وقد كان المنذري رحمه الله مفتي أهل مصر، فلما دخلها العز بن عبد السلام تنعى عن الإفتاء ما دام العز فيها. هذه الشروط التي نظمها أحد علمائنا بقوله وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له، سائله خاف فوات النازلة، حتم عليه أن يجيب سائله. فلذلك فتاوي الأئمة ومسائلهم يؤخذ منها هذا التقعيد، وإن كانت الفتاوي لا تتضمن تلك القواعد باللغو في أغلبها. ومن غريب الموافقة أنه في بعض مسائل الأئمة قد تجد ما يلمح إلى القاعدة أو ما يكون لفظا قريبا من القواعد، كقول مالك إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما، فصار هذا اللفظ كالقاعدة. وكقوله انظر إلى اليد السابقة بالدفع فإن عاد إليها أكثر مما دفعت فمنع، فهذا يشبه القواعد لأنه له محبوك صيغة صياغة واضحة فيشتمل على فروع كثيرة. وقد يرد في بعض كلام المؤلفين ما يكون لفظه كلفظ القاعدة، أو يكون لفظه في النثر على وجه النظم فيكون شبيها بالنظم. ففي مختصر ابن حاجب مثلا قال في الكلام على الإعادة لفضل الجماعة على النية فيها، قال فرض ونفل وتفويض وإكمال. إذا صليت العشاء فذن فوجدت جماعة فيندب لك الإعادة معها، فماذا تكون نيتك؟ قال فيها أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال، أربعة أقوال: أن تنوي الفرض، أو أن تنوي النفل، أو أن تنوي التفويض إلى الله أيهما شاء جعلها فرضا، أو أن تنوي الإكمال لذلك الفرض الماضي. فجاء أحد الشراح فقال في نية العود للمفروض أقوال وفرض ونفل وتفويض وإكمال، فوجد القاعدة جاهزة كما هي منظومة. ويترتب على هذا الخلاف مسائل، منها أنه إذا نوى الفرض فأيتهما بطلت لزمته إعادتها، أيتهما تبين بطلانها لزمته إعادتها، وكذلك إذا نوى التفويض. أما إذا نوى النفل فإن تبين بطلان الأولى وجب عليه إعادتها، وإن تبين بطلان الثانية لم يجب عليه إعادتها، وكذا إذا نوى الإكمال فإن تبين بطلان الأولى وجبت عليه إعادتها، وإن تبين بطلان الثانية لم يجب عليه إعادتها. قد نظم ذلك أحد علمائنا فقال فإن يفوض وإدمى منهما بطلت، والفرض الأخرى وغيرا غيرها قالوا ميارة انظره والتفويض أشهرها، وقال في كل الأقوال إشكال، كلها يترتب عليه إشكال فقه. إذن هذا مستمد القواعد الفقهية. قد يقال إن بعض القواعديين يتوسعون فيأتون بمستمد غير ما ذكر كالبقري من المالكية، فإنه قد يستمد بعض القواعد من كلام الفلاسفة كأفلاطون وأرسطو طاليس وغيرهما، ومع ذلك يكون كلامه مرجعا في المسائل الفقهية. فقد روي عن القدماء من الفلاسفة أنهم قالوا من تعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل إبانه عوقب بحرمانه. وهذه قاعدة عقلية ترجع إلى التجربة والعادة، فحولها المقري إلى قاعدة فقهية، إلى قاعدة فقهية، وأتى عليها بكثير من النوائر الفقهية في أبواب شتى. نعم، في كتاب القواعد المقري. فهذه القاعدة فيها فروع كثيرة جدا في أبواب شتى، منها مثلا من قتل مورثه فإنه لا يرث منه، تعجل الشيء قبل إبانه يعاقب مثل ماله. نعم إذا طلق في مرض الموت. نعم هذه يعني تقريبا ليست من هذه تماما، ليست من فروع القاعدة تماما، لكنها لها شبه بها. لكن إذا كان أقسم على زوجته لا خرجت من بيته، فخرجت تريد تحنيثه بذلك، فتعامل بنقيض قصدها فلا حنث. إذا تعمد تحنيثه لا حنث، وإذا لم تتعمده يحنث. وهذا الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله: وحالف لا خرجت فتاتي فخرجت، فحانث فتاتي إن قصد فتاتي أي هذه إن قصدته في الشهير مذهبا وعدم الحنث على زول أشهبا. وعاملوها بنقيض المقصدي وذاك في الحطاب عند المرصدي، عاملوها بنقيض المقصدي وذاك في الحطاب عند المرصدي. أما اسم هذا العلم فهو علم القواعد الفقهية، وقد يطلق عليه له قواعد فقط، كثير من المؤلفين يسميه القواعد، وقد يطلق عليه علم الفروق وعلم الأشباه والنظائر، هذه أسماؤه. أما فضل هذا العلم فهو بحسب فائدته، وهي حصر الجزئيات الكثيرة في الذهن بحفظها. الإنسان إذا حفظ هذا الأصل تشعب عنه كل ما يدخل تحته من الفروع، فتكون حاضرة في الذهن إذا احتاج إليها. وهذا فضل عظيم، فالإنسان إذا حوى أصول المسائل كانت في طوع يده وملك يمينه، كما قال ابن مالك: وبعده الفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. فكذلك من حفظ هذه القواعد ولو كانت يسيرة قليلة حفظ من ورائها ما لا يحصى من الفروع. ولهذا قال المنشريسي حين ألف كتابه إيضاح المسالك في قواعد مذهب الإمام مالك، ذكر فيه 130 قاعدة فقهية من قواعد مذهب المالكي، قال: من حفظها على قلتها استوعب أكثر المسائل الفقهية في المذهب. هي مجرد 130 قاعدة وأعضاؤها مختصرة يسيرة، ومن حفظها حفظ أكثر فروع المذهب على كثرة فروعه. أما حكم تعلمه فهو حكم غيره من العلوم الكفائية، فهو فرض كفاية على أهل البلد، فإن لم يكن فيهم من يحسنه أثموا جميعا، وإن كان فيهم من يحسنه سقط الإثم عنهم. والراجح في فرض الكفاية أن المقصود بالبلد هنا الذين تدور فيهم النازلة، فإن كان البلد متسعا جدا وفي أطرافه من لا يعرفه الناس، فلا يكفي أن يكون في طرف البلد من هو مجهول لدى أهله يعرف هذا العلم وأهل البلد الآخرون لا يعرفونه، فلا بد أن يكون الشخص معروفا بذلك مشهورا به حتى يرفع الإثم عن أهل البلد. والمقصود بالبلد أيضا من ناحية المسافة مسافة العدوى، أي ما يقصد في الصباح فيراح منه، يسير يوم على الأقدام يذهب إليه الذاهب فيصل إليه في وقت الظهيرة ويرجع منه فيصل إلى أهله قبل الليل، هذه مسافة العدوى، وهي أقل من مسافة القصر، نصف مسافة القصر تقريبا التي تسمى مسافة العدوى، أي التي يعدي منها القاضي على الخصم. ثم فائدة هذا العلم أن يكون الإنسان ملما بمآخذ أهل العلم ومعينا لذاكرته في حفظ الفقه الذي يحتاج إليه في الأمور، وعارفا لأحكام النوازل المتشابهة، فإذا عرضت عليه نازلة ألحقها بما هو أشبه بها. أما مسائل هذا العلم فهي تختلف باختلاف الترتيب المذهبي، فمن القواعديين من يرتب قواعده على أبواب الفقه، فيبدأ بالقواعد المتعلقة بالطهارة ثم بالصلاة وهكذا. ومنهم من لا يرتبها هذا الترتيب أصلا، فيبدأ بالقواعد الخمس الكبرى ثم يذكر ما يتبع لكل قاعدة من القواعد، ثم بعد ذلك يعقد أبوابا لكل نوع من القواعد مستقلا. نعم، فالنوع الأول المرتب على الأبواب مثل كتاب القواعد لابن رجب، ومثل أكثر الكتب التي سنذكرها للمذاهب الفقهية. النوع الثاني الذي يبدأ فيه بالقواعد الكبرى أولا مثل أشباه النظائر للسيوطي، أشباه النظائر لابن نجيم، ذكروا فيه القواعد الخمس الكبرى، ثم ما يتبع لكل قاعدة من القواعد التي قد تكون استثناءات منها، وقد تكون قيودا لها، وقد تكون شرحا لها، قد تكون شرحا لشطرها فقط، لأن القاعدة في الغالب مركبة من قضيتين مثل اليقين لا يزول بالشك. فلدينا قواعد تتعلق باليقين، ولدينا قواعد تتعلق بالشك، مثل الضرر يزال، لدينا قواعد تقيدها مثل قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، فهي تقييد للقاعدة، قاعدة أن الضرر يزال لكن لا يزال بضرر بإلحاق ضرر بشخص آخر وهكذا. المؤلفات في هذا العلم في المذهب الحنفي أهمها لدى المتأخرين كتاب ابن نجيم الأشباه والنظائر، وقد جمع فيه باعاء وذكر نظير ما ذكره السيوطي، فأخذ خطة السيوطي في كتابه وعمرها هو من مذهب الحنفي، مسائل الحنفية. وقد جاء بعده أصحاب مجلة الأحكام العدلية فذكروا كثيرا من القواعد التي اختاروها لتكون مرجعا للمجتهدين القضاة الذين يجتهدون فيما لا نص فيه، يقولون الأمور المنصوص فيها على أحكامها في هذه المجلة يقضي القاضي فيها بما نص عليه، والأحكام التي لم ينص عليها يرجع فيها القاضي إلى هذه القواعد. هذا في مذهب الحنفي. ومن كتبهم في ذلك كما ذكرت الكتاب تأسيس النظر لأبي سيد الدبوسي، وكذلك كتاب شرح النسفي لقواعد دباس، ولم يتوسع الحنفية كثيرا في القواعد الفقهية، فجمهور كتبهم فيها ما ذكر. أما المذهب المالكي فلهم توسع كبير في القواعد الفقهية، فمن أوسع كتب المالكية في القواعد الفقهية كتاب القرافي الذي اشتهر بالفروق، واسمه الحقيقي أنوار الفروق في أنواع الفروق، وهو كتاب ضخم جليل قد جمع 1200 قاعدة فقهية، وهي مفرقة على الفروق التي ذكرها، وهي 280 فرقا، 283 فرقا تقريبا، فرق فيها هذه القواعد الكثيرة التي هي 1200 قاعدة. وهذا الكتاب قد وضع الله عليه القبول، فأصبح مرجعا لكل المذاهب، مع أن تفريعاته عن المذهب المالكي لكن المذاهب الأخرى ترجع إليه في كثير من مسائلها. وقد خدمه عدد من الناس، منهم المالقي الذي اختصره في كتاب تهذيب الفروق، ومنهم كذلك الفندلاوي المغربي، ومنهم كذلك ابن الشاب الذي ألف كتاب تهذيب الفروق وهو يرد على القرافي في كثير من المسائل، ومنهم كذلك محمد علي حسين المكي الذي وضع عليه حاشية، ومنهم كذلك التازي المغربي الذي هذبه أيضا. هذه تقريبا خمسة كتب تخدم هذا الكتاب. وقد استل منه بعض المعاصرين من الفقهاء القواعد الفقهية وحدها ونظمها، ولم يطبع ذلك النظم بعد ولا الاستلال للقواعد. مسألة حية. كذلك كتاب القواعد الكبرى للمقري وهو كتاب حافل بالقواعد جمع فيها فأوعى وقل ما ترد عنه قاعدة لها ذكر في كتب المالكية وقد حقق جزءا منه دكتور أحمد بن عبد الله بن حميد فطبع في مجلدين في جامعة أم القرى وسمعت أو ذكر لي أنه سيحقق بقيته وله مخطوطات كثيرة لهذا الكتاب منها عندنا مخطوطة على 300 وزيادة من جلود الغزلان كتب عليه الكتاب قديما. ومنها كذلك كتاب الونشريسي وهو إيضاح المسالك في قواعد مذهب الإمام مالك وقد نظمه الشيخ محمد المامي الشنقيطي ولم يطبع النظم لكن طبع الكتاب طبعتين. وكذلك منها كتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب لأبي الحسن علي الزقاق وهو ركز كثيرا في نظمه على الهليات أي القواعد التي تبدأ بهل. وهذا النظم كذلك لقي رواجا لدى المالكية فاعتنوا به عناية فائقة فشرحه المنجور بشرحه الحافل الذي هو من أوسع كتب القواعد الفقهية قد طبع في مجلد ضخم وزاده مجارة بكتابه تكميل المنهج وشرحه كذلك عدد من علماء الشناقطة والمغاربة وشرح التكميل أيضا لمياره. وكذلك من كتبهم في القواعد مما يمكن أن يدخل في القواعد كتاب المقدمات لابن رشد فهو في الأصل شرح لتراجم المدونة لكنه يضع لك الخريطة للباب ويذكر لك أهم أدلته كل باب من الأبواب يذكر لك أهم ما يدور عليه من الأدلة وخريطة لأهم المسائل فيه. وكذلك القواعد المختصة من بعض الكتب ككتاب نظم ابن غازي الذي ذكرناه في نوائر الرسالة هو مطبوع أيضا مع شرحه أما المذهب الشافعي فمن أشهر كتب القواعد فيه كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام وقد اختصره في القواعد الصغرى وكلاهما مطبوع وكذلك القواعد لابن الوكيل والأشباه والنوائل له أيضا والقواعد للحصني والأشباه والنوائل للسبكي والأشباه والنوائل للعلائي والأشباه والنوائل للسيوطي أيضا وهو من آخر هذه الكتب وأجمعها. وكتاب المنثور في القواعد الفقهية للزركشي وهو من أهم هذه الكتب عموما بكثرة ما حواه من القواعد. ولا شك أن كتاب السيوطي جاء متأخرا عن الجميع فجمع غالبا ما في هذه الكتب ورتب ذلك ترتيبا جيدا وأتى بكثير من المسائل الفقهية التي لا توجد في كتب الشافعية المتداولة فكان كتابه يستحق الإجلال في هذا الشأن. وقد نظم جمهور قواعده الأهدل في منظومته التي وضع عليها أيضا شروح وحواش هي مطبوعة طبعتين، طبعة مع الشرح والحاشية وطبعة مستقلة. أما المذهب الحنبلي فمن أهم كتب القواعد فيه كتاب ابن رجب، وقد أتى فيه بكثير من الفروع الفقهية لكل قاعدة. وكذلك فإن ابن عبد الهادي أيضا ألف كتابا في القواعد، كان سيطبع، ما أدري هل طلع ولا لا، كتاب ابن عبد الهادي في القواعد الفقهية. وللشيخ السعدي منظومة خفيفة في بعض القواعد الفقهية عن المذهب الحنبلي، أما المذاهب الأخرى فقد كان أبلغها عناية بالقواعد مذهب الجعفرية الإمامية من الشيعة، فاعتنوا بالقواعد الفقهية عناية فائقة وألفوا فيها كثيرا من الكتب، لكن أكثرها بالفارسية أو بالتركية. وعنايتهم بها إلى الآن عناية كبيرة، ففقهاؤهم في أغلب الأحيان لا يصدرون عن المسائل الفقهية وإنما يصدرون عن القواعد. أما الظاهرية والخوارج والزيدية فليس لهم كبير عناية بالقواعد الفقهية، لأن هذا أهم شيء في ما يتعلق بالقواعد الفقهية، ولا شك أن طرق تدريسها تبدأ أولا بشرح القاعدة وببيان أصلها ودليلها، ثم بعد ذلك بمرجعها إلى أي القواعد الكبرى ترجع أو أي الأبواب الفقهية ترجع، ثم بذكر فروعها وأمثلتها، ثم بذكر الاستثناءات منها وبيان خلاف أهل العلم فيها، ثم بتنزيلها على الواقع وما يمكن أن يكون تابعا لها من الوقائع الحديثة. هذا أهم شيء في صورة تدريس القواعد الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، أن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لمنظومة الأهدل إنما وصلت إلى هذا المستوى لأنها أولا تتعلق بكتاب السيوطي الذي هو من أهم الكتب في القواعد، ثم لسلاستها وسهولة حفظها، وإلا فإنه ترك الأمثلة التي ذكرها السيوطي، فلا غنى بالمنظومة وحدها عن تلك الأمثلة، وكثيرا ما يختصر فيقول فرعت عليه مسائل ويتجاوزها، ثم إنه لم يهمل كل الكتاب، نظم البابين الأولين فقط وأهمل بابين آخرين من الأبواب المهمة، ولا يمكن أن يقال يكفي كتاب واحد لطالب العلم في أي علم من العلوم، لكن من حفظ هذه المنظومة على الأقل أصبح لديه أصل يصل به إلى أصول الفقه ومرقاة أولية. نحن عندنا الناس يحفظون المنهج والتكميل كمرقاة أولية إلى لا علم القواعد، نوم المنهج الزقاق والتكميل لمياره. قد ذكرنا في حكم تعلم هذا العلم أنه فرض كفاية، فنبه أحد الإخوة إلى أنه قد يتعين في حق القاضي والمفتي وصاحب الاجتهاد الذي لا بد أن يكون مطلعا على أقوال من سبق لي لا يخالف الإجماع ونحو ذلك، والجواب هذا صحيح، المنفوة في محلها. بالنسبة للكتب الميسرة للمتأخرين في القواعد الفقهية، بالإمكان أن يرجع الإنسان إلى كتاب الشيخ علي الندوي القواعد الفقهية وكتاب البورنو وجيز القواعد، مع العلم أن الشيخ علي الندوي الآن وضع كتابا في القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات فقط 3 مجلدات، وفي موسوعة القواعد هذه التي وضعها أبو حبيب هي مجلدان كبيران، والبرنو أيضا يضع الآن موسوعة كبيرة للقواعد الفقهية، ووزارة الأوقاف في الكويت تضع موسوعة كبرى للقواعد الفقهية، والزرقاء شرح قواعد مجلة الأحكام العدلية. فهذه التي هي من عمل المتأخرين أسهل لا شك من الرجوع إلى كتب الأقدمين، لكن مع هذا ينبغي أن لا يستغني الإنسان عن كتب السلف والرجوع إليها. بالنسبة لمسائل الأئمة يتعذر حصرها وعدها، لكنها عموما مدونة، فمسائل الإمام مالك أغلبها هي الموجودة في المدونة والمستخرجة، وكلها بالأسانيد إليه، أسانيد متصلة إلى الإمام يستاذي مسألة بكذا، وكلها مسائل قد سئل عنها بعد وقوعها، لأن من منهجها لا يفسيها المسائل التي لم تقع، إلا ما يتعلق بشرح الحديث، فقد يشرح حديثا أو آية فيذكر بعض التفريعات المتعلقة به، وقد لا تقع، قد لا تكون قد وقعت. وكذلك فإن مسائل الشافعية قد دونها هو بنفسه في كتبه التي كتبه، ومسائل أبي حنيفة رواها عنه أصحابه وانحصرت في كتب وجه الرواية، وهي كتب 6 كتب من كتب محمد بن الحسن الشيباني، وقد حاول جمعها وتلخيصها جميعا السرخسي في كتابه مبسوط. وأما مسائل الإمام أحمد فقد حاول الخلال جمعها جميعا، ومع أن كتابه لم يصل إلينا، لكن كل مسائله نقلت وهي موجودة لدى الحنابلة في كتبهم في مجامعهم العامة. فهذه المسائل هي التي أفتى فيها الأئمة في نوازل محددة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لدينا الآن علم من علوم الشرع يسمى علم الآداب الشرعية، وهذا العلم في الواقع هو جزء من أجزاء علم الفقه بمعناه الواسع، لكنه أفرد بالتأليف وأصبح علما مستقلا، ولا شك أنه ذو خطر ومنزلة من ناحية التعبد لله سبحانه وتعالى، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في التكفير بالإيمان حسن ذلك الإيمان، حسن الإسلام، فقال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه ومحى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. وكذلك قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والواقع أن هذا العلم يدخل في العنصر الثالث من عناصر الدين الذي هو الإحسان، فالإحسان في واقعه العلمي يشمل 3 أمور، 3 علوم. العلم الأول علم الآداب الشرعية، والعلم الثاني علم الأخلاق والسلوك، والعلم الثالث ما يتعلق بالنيات. أما ما يتعلق بالنيات فما زال داخلا في علوم الفقه، بعضه يدرس في القواعد، وبعضه يدرس في الفقه، وبعضه يدرس في الأصول. وأما علم الأخلاق فهو من علم السلوك الذي استقل من قديم، أصبح من العلوم الكبيرة. وعلم الآداب الشرعية هو الذي سنتحدث عنه الآن. أما تعريف هذا العلم فهو العلم الذي يبحث فيه عن أحسن الهيئات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها في حياة الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الشريعة متدرجة، فجعل لبها وأساسها القناعة العقدية، وجعل سور القناعة العقدية وحصنها وبيتها هو الإسلام المبني على الأركان العملية، بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم جعل وراء ذلك التحسينات والحدائق المحيطة بهذا السوري وبهذا المبنى وهي الآداب التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ويتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، وعلى قدره تتفاوت منازلهم في الإسلام. فالتكليف كله في الأصل امتحان يمتحن الله به عباده، والله غني على عبادة الناس. فلما امتحنهم بالتكاليف جعلها متدرجة، فمنها ما يوافق أهواء الناس وميولهم فيسهل عليهم ولا يشق، ومنها ما يوافق ميول بعضهم، ومنها ما يوافق في بعض الأحوال والبيئات ويشق في غير ذلك، ومنها ما يكون شاقا دائما. وقد أرشد الله إلى هذه المشقة في الصلاة، قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك في الجهاد، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام الإيمان، وبين الله مشقته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام الإسلام، ليدل ذلك على مشقته، فكفى ببارقة السيوف شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التدرج له مظهران: المظهر الأول فيما يتعلق بالفعل، فهو مرقاة الترقي في منازل القرب، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والمظهر الثاني في العكس، نسأل الله السلامة والعافية، فإن الإنسان إذا ازدرى شيئا من الآداب والمندوبات أدى به ذلك إلى ترك السنن المؤكدات، فإذا ترك بعضها أدى به ذلك إلى ترك الفرائض، فإذا تركها أدى به ذلك إلى نقص أصل الإيمان، وهكذا. ولهذا قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمه الله في ذكر آداب المأكل والمشرب، يقول: فالمتهاون بها يبلى بأن يؤول أمره إلى ترك السنن. المتهاون بها يبلى بأن يؤول أمره إلى ترك السنن. والمستخف بأداء السنن عمدا بإهمال الفرائض مني بمعنى بلية. والمستخف بأداء السنن عمدا بإهمال الفرائض مني. وما بعد ذلك إلا أصل الإيمان، فيسهل زواله وذهابه، نسأل الله السلامة والعافية. والآداب جمع أدب، وهو بمعنى الرياضة والتعود، فيقال: أدب فلان فرسه، بمعنى روضه حتى تعود الركوب. والعادة الحميدة تسمى أدبا، والعادة الذميمة كذلك قد تسمى أدبا، فيطلق على الضدين. ومن ذلك قول الحجاج بن يوسف في خطبته لأهل العراق: إنما ولاه عبد الملك على العراقين، دخل مسجد الكوفة في وقت الجمعة متقلدا سيفا متنكبا قوسا ممسكا رمحا ومعه غلام له، وقد تعمم بعمامة غطى بها أكثر وجهه، فقصد المنبر دون أن يسلم وجلس عليه وسكت طويلا حتى تخافت الناس فيما بينهم، وقال عمير بن باب: إن لعن الله بني أمية حيث يولون مثل هذا على العراقين، دعوني أحصبه لكم. فقام الحجاج فافتتح خطبته المشهورة، وبعد أن أكملها قال: يا غلام اقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين. ففتح الغلام الكتاب وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان إلى أهل الكوفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلم يقف الغلام ولم يرد أحد من أهل المسجد، فقال الحجاج: اسكت لا أبالك، هذا أدب ابن نهية، والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب. اقرأ كتاب أمير المؤمنين. فقرأ الغلام فلما بلغ إلى أهل الكوفة السلام عليكم ورحمة الله لم يبقى أحد في المسجد إلا قال وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته. فلو أدبنكم غير هذا الأدب فسمى هذا الذي هم عليه أدبا مع أنه عكس الأدب، لكن المقصود هنا العادة وما تعودوا عليه فيسمى ذلك أدبا. والأدب العادة المحمودة في الأقوال والأفعال، فمن إطلاقها على الأقوال المحمودة قول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه سوءة اللقب، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. وقد ورد في الحض على الأدب كثير من النصوص المأثورة، ومن أمثال العرب الأدب خير ميراث، خير ما يورث الإنسان ولده أن يؤدبه تأديبا حسنا حتى يستطيع حسن المعاملة. ومن أهم الأدب بل هو أهمه على الإطلاق أن ينطلق فيه الإنسان مما جاء به الشرع، أن يكون سلوك الإنسان موافقا لما جاء به الشرع. فلذلك احتاج إلى إحصاء إرشادات الشرع التي هي تحسينيات وكماليات وليست من صميم الواجبات والسنن المؤكدات ولا تدخل في قبيل المنهيات، وهذا الذي نسميه بالآداب الشرعية. ونسبتها إلى الشرع تفريق بينها وبين الآداب اللغوية، فإن لكل حضارة أدبا، وسنذكر في علوم اللغة إن شاء الله علما من علومها يسمى علم الأدب. فلكل حضارة أيا كانت أدبا يختص بها، كما كان لفارس أدب وللروم أدب، كذلك للعرب أدب تأدبوا به في الجاهلية. وقد روي من وجه لا يصح أن وفد الأزد حين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم فأعجبه هديهم وسمتهم، فقال ما أنتم؟ فقالوا مؤمنون، فقال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ فقالوا خمس عشرة صفة، خمس منها تخلقنا بها في الجاهلية، وخمس أمرتنا رسلك أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها. قال فما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ فقالوا الصبر على البلاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء، وذكروا صلة الرحم وإكرام الجار. فهذه خمسون. فأعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلاقهم وآدابهم، وهذه كلها موافقة للشرع، فإن الشرع يحض عليها. صدق في مواطن اللقاء هو من الصبر الذي حض الشرع عليه وبين الله فضله في كتابه، وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، قد ذكر الله أن جزاء الصابرين الجنة، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فهذا من جزاء الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.